الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة حسين سعيد لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
وسعتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. نسبت صحيفة نيويورك تايمز اليوم إلى مسؤول أمريكي في بغداد وصفته بالرفيع إن رئيس الوزراء نوري المالكي كان قلقا من احتمال أن يفلت صدام حسين من حكم الإعدام بطريقة ما لو لم يتم تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه سريعا. ونقلت الصحيفة عن المسؤول الذي لم تكشف عن هويته إن هذا القلق هو الذي دعا المالكي إلى الإسراع بإعدام صدام بعد 4 أيام فقط من تأييد هيئة التمييز حكم الإعدام الصادر بحقه. واعترى المالكي القلق بحسب المسؤول الأمريكي من قيام مسلحين بعمليات خطف واسعة النطاق واستخدام المخطوفين كورقة مقايضة لتأمين إطلاق سراح صدام. وقال المسؤول لقد كان الأمن هاجس المالكي، وأضاف كان المالكي قلقا من أنه بشكل ما قد يطلق سراح صدام، لكن مسؤولا في السفارة الأمريكية في بغداد أحجم عن التعليق على هذا الخبر. حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من أن يؤثر تصاعد الخلاف الطائفي في لبنان على الوضع الداخلي في الشرق الأوسط. وأبدى أردوغان الذي كان يتحدث في بيروت عن استعداده للعب دور الوسيط في الأزمة السياسية اللبنانية إذا ما طلبت منه الأطراف ذلك. يشار إلى أن رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة الذي يتمتع بدعم الغرب يواجه ضغطا متزايدا من قبل حزب الله وأحزاب المعارضة اللبنانية الأخرى. وقال السنيورة خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيره التركي أردوغان:
نحن حريصون على أن تكون العلاقات بين جميع اللبنانيين علاقة سديدة ورشيدة ومبنية على التعاون فيما بينهم من أجل مصلحة لبنان، كما أننا حريصون على علاقات جيدة بيننا وبين سوريا وهي شقيقتنا وجارتنا، كذلك أيضا حريصون على علاقة مع إيران، ولكن كل ذلك يجب أن يكون مبنيا على الاحترام المتبادل وعدم التدخل وعدم جعل لبنان ساحة لصراعات الآخرين في لبنان.
أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه يتطلع إلى العمل مع الكونغرس الجديد الذي تسيطر عليه المعارضة. وجاءت ملاحظة الرئيس بوش عشية بدء الكونغرس جلساته يوم غد، وبعد اجتماع عقده في البيت الأبيض مع أعضاء وزارته. وقال الرئيس بوش أن الوقت قد حان لكي نضع السياسة جانبا لنركز على المستقبل.
غدا ستجتمع الدورة 110 للكونغرس وسيؤدي أعضاؤه القسم. أقدم لهم التهاني وأرحب بهم وأتطلع إلى العمل معهم، كما يتطلع إلى ذلك أعضاء وزارتي.
يشار إلى أن الحزب الديمقراطي فاز في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 7 تشرين الماضي بغالبية مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لأول مرة منذ 12 عاما. أعلن في إسلام أباد أن رئيس وزراء باكستان شوكت عزيز من المقرر أن يقوم يوم غد الخميس بزيارة إلى أفغانستان يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الأفغاني حامد كارزاي ومع عدد من كبار المسؤولين الأفغان. وتأتي زيارة رئيس الحكومة الباكستانية إلى كابول عقب توتر العلاقات بين البلدين خلال هذا الأسبوع، إثر اتهام الرئيس كارزاي الحكومة الباكستانية بدعم المسلحين الذين ينشطون في الأراضي الأفغانية. وبعد الانتقادات الحادة التي وجهتها كابول إلى إسلام أباد على خطتها الرامية إلى زرع الألغام في مناطق من حدودها مع أفغانستان. قتل مسلحون مجهولون شمال غزة اليوم ناشطا فلسطينيا مواليا لحركة فتح التي زعمها محمود عباس، واتهمت مصادر في حركة فتح عناصر من حركة حماس بالتورط في عملية القتل، وهي الأحدث في سلسلة أعمال عنف يشهدها قطاع غزة. ونقلت رويترز عن شهود إن القتيل كان يقف فوق سطح مبنى في بلدة بيت لاهية مع مسلحين آخرين من فتح عندما ضرب بالرصاص. طالب زملاء فلسطينيون لمصور من بيرو يعمل لحساب وكالة الأنباء الفرنسية، كان مسلحون اختطفوه في غزة يوم الاثنين الماضي، طالبوا بإطلاق سراحه مشددين على أن حياته في خطر لأنه يحتاج إلى دواء يتعاطاه لعلاج مرض في القلب. وقال صخر بلعون مدير مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في غزة إن خايمي رازوري يتعاطى عدة أنواع من الأدوية منها دواء لعلاج مشاكل يعاني منها في القلب. وحادث خطف رازوري هي الأحدث ضمن سلسلة من حوادث خطف الصحفيين الأجانب وعمال الإغاثة في غزة في العام المنصرم. حذرت ألمانيا اليوم التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي للأشهر الستة المقبلة، حذرت من الوضع الخطير في الصومال خلال الأسابيع المقبلة. وجاءت هذه التحذيرات على لسان وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير عقب اجتماع لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم لبحث سبل استعادة السلام في الصومال. بهذا الخبر نصل وياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أدعوكم الآن لمرافقة الزميل فارس عمر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن عناوين الملف: المالكي يتمنى لو تنتهي ولايته اليوم ويؤكد تصميمه على التصدي للميليشيات. قال رئيس الوزراء نوري المالكي أنه يتمنى لو انتهت ولايته الآن، وأكد المالكي في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال أنه لن يقبل المنصب مرة ثانية. المالكي قال إن ما يجري في العراق هو حرب عصابات وحرب إرهابية، ولهذا السبب يتعين التصدي لها بقوة كبيرة ورد سريع على حد تعبيره. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تغيير المعادلة بحيث تكون الدولة هي التي تهاجم من سماهم الإرهابيين ويكون الإرهابيون في تقهقر، وقال إنه لتحقيق ذلك يجب أن تكون لدى القائد العام للقوات المسلحة العراقية سلطة تحريك القوات، منتقدا طريقة عمل القوات متعددة الجنسيات التي قال إنها الآن طريقة بطيئة جدا في اتخاذ قرار الرد، وهذا يعطي الإرهابيين فرصة للضرب والفرار بحسب المالكي. ودعا إلى أن يكون العراقيون أنفسهم من يقاتل الإرهابيين والميليشيات لأنهم يعرفون بصورة أفضل كيف يلاحقونهم. وحول مشروع المصالحة الذي أطلقته حكومته، قال المالكي إنه يدرك أن المصالحة عملية معقدة لأنها ليست شعارات بل مسألة إرادة، وأشار إلى أن معارضي عملية المصالحة ينقسمون إلى فئتين: فئة قبلت بنتائج العملية السياسية وأخرى ما زالت تعارضها، وهذه تضم من سماهم الصداميين والقاعدة وأتباعها. وقال: لهذا أعتبر المصالحة أشد الطرق فاعلية لمعالجة الأزمة التي تطبق على البلد بحسب تعبيره. وأعرب المالكي عن اعتقاده بأن دائرة المؤمنين بالمصالحة آخذة في الاتساع. وحول ما إذا كان العراق انزلق إلى حرب أهلية، قال رئيس الوزراء أنه لا ينكر أن بعض أعمال القتل ترتكب بدوافع طائفية، ولكن غالبية العراقيين والقادة السياسيين من السنة والشيعة على السواء يرفضون الحرب الأهلية وما زالوا يحاولون منعها بطرق مختلفة. ونفى المالكي أن العراق يشهد حربا أهلية كما يقول البعض، لأن في الحكومة سنة وشيعة وفي البرلمان سنة وشيعة يعملون معا بحسب رئيس الوزراء. وحول قضية الميليشيات قال المالكي أنه كان ضد وجودها منذ اليوم الأول، وأوضح أن الميليشيات ظهرت كرد فعل على تفجير الحظر العسكرية في سمراء، ولكنها أصبحت خطرا على سلامة الدولة. وأكد المالكي مجددا أن الدولة وحدها صاحبة الحق باستخدام القوة المسلحة، مشيرا إلى أن الميليشيات أصبحت ملاذا آمنا للعصابات والخارجين عن القانون. وقال أن هناك صعوبات في نزع سلاح الميليشيات، لكنه سيواصل العمل على مواجهتها. وأعلن المالكي أنه أصدر أوامر إلى القوات العراقية بالتصدي لكل الخارجين عن القانون، أكانوا ميليشيات أو غيرها على حد قوله. تجدر الإشارة إلى أن صحيفة وول ستريت جورنال أجرت المقابلة مع رئيس الوزراء في 24 من كانون الأول الماضي، ونشرت يوم الثلاثاء. قالت مصادر برلمانية وأمنية يوم الأربعاء أن رئيس الوزراء نوري المالكي يريد معاقبة المسؤول الذي قام بتصوير إعدام صدام حسين ثم تسريب ما التقطه من صور أثارت استياء في الداخل والخارج. ونقلت وكالة فرانس بريس عن عضو في مجلس النواب وصفته بالقريب من المالكي أن رئيس الوزراء جاد بشأن التحقيق في الملابسات التي رافقت إعدام الرئيس العراقي السابق، وأضاف أن المالكي يريد معاقبة المسؤول أيا يكن. سامي العسكري المستشار السياسي لرئيس الوزراء وأحد المراقبين الرسميين الذين حضروا عملية الإعدام قال أن المالكي أمر بتشكيل لجنة تضم 3 مسؤولين لمعرفة الشخص الذي صور العملية على هاتف خلوي. وأكد تشكيل لجنة التحقيق المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف، الذي قال أن اللجنة تعمل في السر ولا يمكن إعطاء تفاصيل، وأشار إلى أن المسؤول عن تسريب الشريط سيعاقب أيا يكن. وكان مساعد رئيس هيئة الادعاء العام منقذ الفرعون أعلن في تصريح لوكالة رويترز أن مسؤولين كانا يحملان هاتفا خلويا بعدسة تصوير خلال عملية الإعدام، وأضاف أنه لا يعلم كيف تسنى لهما إدخال الهاتف الخلوي، لأن الأمريكيين أخذوا كل الهواتف المحمولة بما فيها هاتفه الذي ليس فيه عدسة تصوير. واضح الفرعون أنه كاد يوقف عملية الإعدام عندما أطلق مؤيدون لرجل الدين مقتدى الصدر عبارات استفزازية لدى وقوف صدام على منصة الإعدام. وقال الفرعون لوكالة رويترز أنه هدد بمغادرة غرفة الإعدام. وأكد وزير العدل بالوكالة خضير الخزاعي أن عملية الإعدام كان يفترض أن تكون في غاية الدقة والانضباط وأن تجري وفق المعايير الدولية. وفي حديث خاص لإذاعة العراق الحر وصف ما حدث خلال العملية بأنه عمل غير قانوني.
ما جرى هو عملية تجاوز للسياقات القانونية التي كان يفترض بمن حضر مراسم تنفيذ حكم الإعدام بصدام حسين أن يكون منضبطا. جرت بعض التجاوزات التي لا مبرر لها من بعض حراس المحكمة أو السجن، ومنها هذا الهتاف الذي سمعتموه ولا ضرورة له، بحقيقة أساء للتيار الذي ينتسب له وكذلك للحكومة العراقية بلا مبررات.
في غضون ذلك قال مسؤول عسكري أمريكي يوم الأربعاء أن القوات الأمريكية تركت كل الإجراءات الأمنية المتعلقة بإعدام صدام للسلطات العراقية بما في ذلك تفتيش الشهود بحثا عن هواتف خلوية. وأكد المتحدث العسكري الأمريكي الميجر جنرال ويليام كالدويل في مؤتمر صحفي أن ما حدث لم يكن قرارا أمريكيا.
لم تكن لنا أي علاقة بالمنشأة التي جرى فيها الإعدام، ولم يكن لنا دور في أي تفتيش لأي أشخاص. لم يكن لدينا أحد حاضر ولم نملي أي متطلبات يتعين اتباعها. حكومة العراق كانت هي صاحبة القرار بشأن الطريقة التي جرت بها العملية كلها.
وقال كالدويل إن القوات الأمريكية نقلت صدام إلى السجن جوا في الفجر ثم انسحبت من المبنى. تخطط مجموعة من الشخصيات السياسية والمثقفين لفتح جامعة في العراق على غرار الجامعة الأمريكية في بيروت والقاهرة. وأفاد الصحيفة نيويورك تايمز في تقرير يوم الأربعاء أن الجامعة الأمريكية المخطط فتحها لن تكون في بغداد التي وصفها التقرير بأنها كانت منارا للعلم على مدى قرون، وإنما على قمة ربوة في ضواحي مدينة السليمانية بإقليم كردستان. وأضاف التقرير أن لدى أصحاب المشروع مجلس أمناء وثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الجامعة و25 مليون دولار، كثير منها وعود من الحكومة الأمريكية ومصادر كردية. وقال سكرتير مجلس الأمناء عزام علوش وهو عالم بيئة عراقي أن المشروع يحتاج من 200 إلى 250 مليون دولار خلال 15 عاما لتتحول فكرة الجامعة الأمريكية إلى واقع. ومن المقرر أن يبدأ البناء في الربيع المقبل وأن يبدأ التدريس لنيل الشهادة الجامعية الأولى في عام 2008. وستركز الجامعة في السنوات الخمس الأولى على مواضيع ذات أهمية لتنمية الاقتصاد العراقي مثل إدارة الأعمال وهندسة النفط وعلوم الكمبيوتر. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
للأيام توادعنا وبعدنا بأول الأيام بأول الأيام
الهنا ما دام
وادعنا.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irakq@rferl.org. أكرر العنوان irakq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، يعود من جديد الزميل فارس عمر ليعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قال أحد أقارب الشيخ حمد محمد السهيل أحد شيوخ قبيلة بني تميم اليوم الأربعاء أن السهيل لقى مصرعه عندما رمي من سطح مبنى في بغداد بعد يومين على خطفه. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الشيخ علي السهيل التميمي ابن أخ حمد السهيل أن مسلحين خطفوا عمه حين كان يشارك في جنازة في بلدة عقرقوف قرب أبو غريب، وأضاف أن السهيل نقل بعد خطفه إلى منطقة الشعلة غربي بغداد ثم رمي من سطح مبنى. واتهم علي التميمي ميليشيا جيش المهدي بالمسؤولية عن مقتل عمه. وقال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الأربعاء أن أحد جنوده قتل يوم الأحد في انفجار عبوة ناسفة داخل مجمع للجيش العراقي جنوب بغداد. وأعلن الجيش الأمريكي في بيان آخر إلقاء القبض على 23 شخصا من المشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة في عمليات دهم نفذتها قواته صباح اليوم في محافظة الأنبار. وأضاف البيان أن 3 من المشتبه بهم فجروا عبوة ناسفة ثم لجأوا إلى أحد المنازل، وأصيب أحد المشتبه بهم خلال محاولته الفرار. وقالت القوات متعددة الجنسيات في بيان اليوم أن المحكمة الجنائية المركزية العراقية أصدرت أحكاما بالإعدام على 3 عرب هم سعودي وسوري وسوداني، وهم من أصل 48 معتقلا صدرت بحقهم أحكام خلال الفترة من 8 إلى 28 كانون الأول الماضي. وفي البصرة تعرضت دورية بريطانية إلى هجوم بقذائف صاروخية فيما سقط صاروخان على القاعدة البريطانية في الشعيبة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تعرضت القاعدة البريطانية في منطقة الشعيبة غرب البصرة فجر اليوم الأربعاء إلى هجوم بصاروخين نوع كاتيوشا لم يسفر عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية، حسب ما صرح به لإذاعة العراق الحر الناطق الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات في الجنوب الكابتن تان دالوب، مضيفا بأن دورية بريطانية تعرضت لهجوم بصواريخ RBG-7 ظهر هذا اليوم في منطقة الساعي وسط المدينة والتي يتمركز فيها المعسكر البريطاني دون أن يدلي بمعلومات عن حجم الخسائر، إلا أن شهود عيان ثقة أكدوا بأن عالية بريطانية دهست مركبة مدنية ما أدى إلى مقتل سائقها في الحال إثناء تعرض الدورية البريطانية إلى الهجوم.
ومن البصرة إلى محافظة نينوى التي شهدت حوادث متفرقة فيما وقعت محاولة هروب قام بها نزلاء في سجن بادوش شمال غرب مدينة الموصل. حول الوضع الأمني في المحافظة وافانا مراسلنا بالتقرير التالي.
في سجن بادوش أحد أشهر سجون العراق والواقع في الشمال الغربي من مدينة الموصل، حاول عدد من السجناء من المسجونين بتهمة الضلوع في العمليات الإرهابية الهرب من السجن، مستغلين تدفق أقاربهم وأصدقائهم على مبنى السجن بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأثناء محاولتهم اشتبكوا بالأيدي والسكاكين مع السجانين الذين تصدوا لمحاولتهم وجرحوا 2 منهم. يذكر أن ابن أخ صدام حسين كان قد فر من السجن المذكور قبل أسابيع إلى جهة مجهولة، وفي مدينة الموصل عثرت القوات الأمنية العراقية على 3 جثث ملقاة في مناطق متفرقة من المدينة. وفي داخل الموصل أيضا هاجمت مجموعة مسلحة 3 أشقاء وقتلتهم في الحال. عملية القتل هذه جرت وحسب مصدر موثوق في القوات الأمنية العراقية في إطار عمليات القتل على الهوية. وفي إطار عمليات القتل على الهوية كذلك في حي التحرير مواطن يدعى كمال كاريكي. من جانب آخر وعلى خلفية إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، شددت القوات الأمنية العراقية لليوم 5 على التوالي قبضتها على الأوضاع الأمنية واعتقلت عددا من الأشخاص وذلك في أحياء البلديات والكرامة والتأمين بل يرموك. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي.
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونقدم في ختام هذه الساعة حلقة من برنامج قضاياها عن علاقة المرأة بالإنترنت، بالإضافة إلى تقريرين من بغداد عن أسباب شحة السجائر العراقية في الأسواق. أما التقرير الأول فهو عن ندوة فكرية بعنوان الملكية العامة في المفهومين الإسلامي والوضعي، أقامتها منظمة أين حقي، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني تدعو إلى مناهضة شيوع التصرف بمنطق غنائم الحرب التي تقوم بها بعض الأحزاب والقوى السياسية. حسن راشد كان حاضرا في الندوة وعد تقريرا عنها.
على الرغم من اتساع دائرة العنف والصخب السياسي على الساحة العراقية، إلا أن هناك الكثير من العراقيين يواصلون محاولاتهم للتذكير بضرورة إقامة علاقة سليمة بين الدولة ومواطنيها تكون أساسا لبناء وطن قوي ومعافى. وظهرت على الساحة العديد من منظمات المجتمع المدني لمناهضة ما يرى مؤسسوها أنه شيوع التصرف بمنطق غنائم الحرب مع مقدرات البلد من قبل الأحزاب والقوى السياسية. وفي هذا السياق عقدت إحدى هذه المنظمات، وهي منظمة أين حقي، ندوة في اليوم الأخير من العام 2006 تحت عنوان الملكية العامة في المفهومين الإسلامي والوضعي، يشرح فكرتها أمين عام المنظمة أحمد محمد أحمد.
يقيم مركز أين حقي للبحوث والدراسات ندوة فكرية حول موضوع الملكية العامة بين المنظور الإسلامي والمنظور الوضعي. الحقيقة أن هذا الموضوع موضوع مهم هذه الأيام بشكل خاص، لأننا نرى كأنما هناك عملية اقتسام غنائم بين القوى السياسية، وقد غفلت هذه القوى أن الملكية العامة للوطن وما فيه من خيرات وثروات وموارد هو ليس ملكا لها تحديدا، وإنما هو ملك مشاع للشعب العراقي بمجموعه بمكوناته كافة.
ما الرسالة التي تريد هذه الندوة إيصالها إلى الآخر؟
الرسالة أن هذا الوطن ليس حكرا على أحد وليس ملكا لأحد أيا كان، حتى وإن كان يمثل أبناء الشعب، لكن هذا الممثل هو وكيل وليس مالك.
وركزت محاور الحديث على شرح مفهوم الملكية العامة لدى بعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين من مختلف الاتجاهات. عن سبب هذا التركيز يقول أحمد:
لأن الثقافة الدينية مكون أساسي من مكونات الثقافة الشعبية العراقية، وقد وجدنا في هذه الثقافة ما يؤيد ويدعم دعوتنا الاجتماعية الحضارية المدنية. تحتم علينا التأكيد على أن ما ندعو إليه ونؤمن به وإن كان شكله ولونه يوحي بأنه غربي المواصفات أو أنه قريب من مبادئ الثورة الفرنسية ومبادئ العقد الاجتماعي لجان جاك روسو، إلا أنه يستمد قوته وصدقه من ثقافة مجتمعنا واجتهادات مفكريه الإسلاميين السياسيين في العصر الحديث.
وقدم الباحث فلاح القريشي محاضرة تحت عنوان منهج الشهيد محمد باقر الصدر في الملكية العامة، فأشار إلى متغيرين في ذلك المنهج.
التحديد الإسلامي مثلا للحرية الاجتماعية في الحقل الاقتصادي اللي لخصها الشهيد الصدر بعمودين أو قسمين، أحدهما التحديد الذاتي الذي ينبع من أعماق النفس ويستهدف رصيده ومحتواه الروحي والفكري للشخصية الإسلامية، والآخر هو التحديد الموضوعي الذي يعبر عن قوة خارجية تحدد السلوك الاجتماعي وتضبطه. ويقينا لهذه المفصلين لهذه القسمين توسعة كبيرة لا يسعنا أن نتكلم عنها الآن.
الباحث مصعب بسيم الذويب ألقى محاضرة حول المفهوم ذاته، ولكن عند المفكر المصري سيد قطب ابتدأها بالحديث عن شكلين من الملكية الخاصة.
إن الإسلام في رأي سيد قطب يقر مبدأ الملكية الفردية التي تنشأ من أصل صحيح وتنمو بالوسائل الصحيحة، أما الملكية التي نشأت من أصل غير صحيح أو نمت بوسائل غير صحيحة فإنه لا يقرها ولا يوفر لها الضمانات، ويرى أن عدم التوازن في توزيع الثروة يؤدي إلى مفاسد اجتماعية كالضغائن بين الأفراد والجماعات وقعود الهمم عن الدفاع عند الخطر، لأن المحرومين لا يجدون مصلحة لهم في الدفاع عن وطن يظلمهم ويحرمهم.
إن التركيز على شرح المضامين الإسلامية من قبل منظمات تعلن أنها علمانية ولا علاقة لها بالدين ربما هو محاولة للتذكير أن القوى الإسلامية التي تسيطر على المشهد السياسي العراقي الآن لم تعد تلتزم حتى بالمناهج الإسلامية في علاقتها بالوطن والمواطن. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام في بغداد، حيث تفتقر محلاتها التجارية إلى السجائر العراقية بسبب شحتها. مدير معامل بغداد التابعة للشركة العامة لإنتاج التبغ والسجائر المهندس عماد لويس أشار إلى أن هذه الشحة تعود إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 10% من الإنتاج السابق بسبب قلة ساعات الدوام الرسمي لعمال المصانع نتيجة الأوضاع الأمنية. جمان العبيدي وتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.
ظاهرة الانفتاح الكبير الذي شهدته الأسواق العراقية خصوصا في السنوات الثلاث الأخيرة عن طريق دخول سلع وبضائع مستوردة ومن مناشئ مختلفة أدى إلى انخفاض نسبة الطلب على المنتوج المحلي، ومن هذه السلع السجائر، حيث أصبحنا نشاهد المحلات التجارية وهي تعرض أنواعا مختلفة من السجائر المستوردة وبأسعار زهيدة. قلة إنتاج السجائر المحلية وانعدامها في الأسواق هي التي دفعت بالمواطنين باللجوء إلى شراء السجائر المستوردة حسب قول المواطن هيثم محمد.
طبعا هي السجائر العراقية أساسا هي بالأسواق هسه حاليا ما موجودة، اضطر ندخن سجائر أجنبية، ما جاي أشوف يعني إيش قد جاي أتبضع وكذا وما جاي ألاحظ أكو سجائر عراقية، ما جاي أتذكر أشوفها.
مدير معامل بغداد التابعة للشركة العامة لإنتاج التبغ والسجائر المهندس عماد لويس أوضح الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة إنتاج السجائر العراقية.
الحقيقة عندنا معامل اثنين، معمل بغداد ومعمل النصر. المعامل تعمل حاليا ولكن بطاقة أقل من السابق. كمية الإنتاج تقريبا 10% من إنتاج السابق. كان العمل ما يستمر 24 ساعة، حاليا 4 إلى 6 ساعات فقط. هذا يأثر على كمية الإنتاج اللي ننتجها. ظروف الأمنية اللي متخيل نشتغل إحنا أكثر من شفت، يعني شفت واحد نشتغل فقط، قبل نشتغل 3 شفتات.
كم كرتونة سجائر تجون تقريبا يوميا؟
بحدود كمعدل 200 كرتونة يوميا.
قبل إيش قد كنتوا تنتجون؟
1500 كرتونة يوميا.
من جانبه بين مدير الإنتاج في معامل بغداد المهندس ليث هادي أهم الصعوبات التي تقف عقبة أمام إنتاج السجائر المحلية.
عدد المكاين تعمل حوالي 7 إلى 8 مكاين، هذا اللي عامله. عندنا مكاين عاطلة بسبب يعني الحصار اللي مر علينا بالتسعينات، نتوقفات يعني بسبب مشاكل العمل، مشاكل الصيانة. إدامة موجودة، إدامة، بس هذه الإدامة مو تعتبر الصيانة الحقيقية المطلوبة أو المفروضة للمكاين، لأنه هذه أكثرها يعني أدوات احتياطية مستوردة، لأن هي مكاين كلها أكثرها أجنبية. مشاكل الاستيراد خصوصا من هاي الدول الغربية فتؤدي بنا لأنه إحنا نجد البدائل عنها تصنيعها بالأسواق، بس هاي الأسواق المحلية وتصنيعها ما تؤدي الغرض مثل ما الاستيرادية.
السجائر المستوردة حاليا في الأسواق المحلية غير خاضعة للفحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حسب قول المهندس عماد لويس مدير معامل بغداد لإنتاج السجائر.
لا نعلم مصادر السجائر المستوردة وأغلب غير مطابقة للمواصفات من ناحية النيكوتين، القطران، منشأ التبغ، نوعية التبغ، وكل هذه غير مطابقة للمواصفات. الدول المجاورة إن خلينا نقول تركيا تفرض 500% رسوم كمونجية على السجائر، أردن تفرض 300% على الرسوم التبغ والسجائر. إحنا ما عندنا هنا حاليا أي رسوم تحمي المنتوج مالنا.
هل هناك مشكلة في تسويق السجائر العراقية؟
طبعا أكيد أكو مشكلة كبيرة تسويق بسبب منافسة السجائر المنتجة محليا مع الأجنبية بالأسعار. فإحنا ما نقدر نسوق سجائرنا، نلقى سجائر بالسوق أقل من قيمة المنتوج معنا. أكو أنواع من السجائر، خلينا نقول نوع فيشر، تنباع الباكيت الواحد 100 دينار، باكيت علبة مرتب 100 دينار، في حين إحنا سجائر معنا أقل من هذا السعر، ومع ذلك إنهم ما نشوف لها سوق.
ليش؟
أزوف الناس عن السجائر العراقية هي لعدم جودة العلبة فقط الخارجية. المدخن انه يريد له علبة مرتبة، ما مهم السجائر اللي تبغ الموجود بداخلها، بس المظهر.
كان هذا تقريرا حول قلة انتاج السجائر العراقية وانعدامها في الاسواق المحلية. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فأترككم مع زميلة أسماء السراج وحلقة من برنامج قضاياها عن المرأة العراقية وعلاقتها بالإنترنت.
إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
أنا وعالي واقفة على رجلي بيننا
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
طاب يومكم مستمعي الكرام بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. بعد إقصاء طويل وعزلة تامة عن تطورات العالم الخارجي وثوراته الاتصالية، دخل الإنترنت إلى العراق ببيوته ومحلاته ومقاهيه المختصة بإشباع فضول من يتعاطى مع هذه التكنولوجيا. أين هي المرأة العراقية من استخدام الإنترنت؟ وماذا يضيف لها هذا الانفتاح على العالم؟ ولماذا تفتقد فئة واسعة من النساء الفضول المعرفي نحو هذا الاكتشاف؟ المرأة والإنترنت في العراق موضوع حلقة قضاياها لهذا الأسبوع، فكونوا معنا. مستمعي الكرام، مثل كل الأماكن العامة كانت مقاهي الإنترنت في أغلب مناطق بغداد محلات ذكورية حكرا على الرجل، غير أن بعض النساء أتيحت لهن الظروف وفي مناطق محدودة لارتياد مقاهي الإنترنت. ومع أن طالبات الجامعة هي الفئة الأكثر تعاطيا مع هذه الوسيلة والنسبة الأكبر منهن يستخدمن الإنترنت في منازلهن، إلا أن بعض المقاهي في المناطق ذات المستوى الاقتصادي العالي تشهد حاليا إقبال المرأة واستخدامها للإنترنت. تدير المهندسة نور مقهى للإنترنت، لنسألها عن هذه المهنة الجديدة وعن إقبال النساء عليها.
يعني إننا يجون أكو قسم طالبات كليات يجون يدورون بالضبط مراجع مصادر أو يسوون تقارير، أكو قسم يجون عندهم أحد برا فيراسلوا عن طريق الياهو ماسنجر.
زين، واحدة واحدة. أول شيء خلي نبدي، هو أكو نسبة مرتفعة من النساء يجون المقهى الإنترنت اللي خاص بيك واللي هو بمنطقة مستواها الاقتصادي جيد تقريبا؟
الشيء الغريب إنه أنا أول ما جيت هنا أنا كوما أكو بنات جوا رادوا يتعلمون شلون يستخدمون الحاسبة، كوما رادوا يتعلمون شلون يستخدمون الإنترنت.
هي المرأة ترداد المقهى بس حتى تتعلم يعني، وبعدين ببيتها تمارس هذا أو تدخل على شبكة الإنترنت؟
لا، قسم يجون هنا نعازي، بس عادة أغلب هنا الجو إنه تفضل أن تقعد بالبيت.
الإيميل والبحث عن مصادر هو يعني أكثر شيء تستخدمه النساء بالشبكة.
بالنسبة
زين الشات والمحاورة ويا ناس آخرين في بلدان أخرى يعني تقدم عليها المرأة؟
أوكي، بس عارفين أني داخل الشات صار بطريقة مو مثقفة، يعني صار بطريقة كلش مخربطة، إنه وين ما أفوت يعني صادفني إنه بعض الأوقات من أدرس طالبات وأدخل على الشات تطلع مواقع يدخلون ناس يغلطون بيها ما تقدر تتجاوزيها رغم إنه اسم الموقع هو اسم محترم يعني. فهذا خلانا أنا من الناس اللي تبتعد إنه أدخل شات يعني من وراها.
أوقات اللي عادة يجون بها النساء إلى المقهى مالتك؟
أول شيء الموظفات والطالبات حيجون أكيد العصر، يعني بحدود بين 5 و7 و8 يجون.
موظفات أيضا يعني موظفات اعتياديات يجون همينة؟
يجون كوما أكو يجون يعني يجون طالبات يجون موظفات، حتى أكو مرة درست واحدة عمرها قريب 70 سنة.
الله. تعلمت
هي متعبة بس تعرفين كل شلون نسيت أنا من درستها.
ليش؟ لأن كانت عندها رغبة مو طبيعية تتعلم.
يعني مرية كبيرة بالعمر تتعلم، ولحد الآن حتى أكو رياجيل يجون أدرسهم كبار بالعمر. يعني
النساء هو موضوعنا، شنو كان هدفها؟ ليش تريد تتعلم وهي بهالعمر؟
أكيد لها استخداماتها، لها ناس اللي تراسلهم برا، وعندها نوع من الشغل أنا ما فهمته يعني، بس تراسل ناس برا ويراسلوهم يعني.
أنت تعلمتي الإنترنت من خلال دورة لو تعلمتي بالممارسة؟
أبدا، هو أول ما طلع الإنترنت ابن خالتي فتح إنترنت كافيه، فجيت بين فترة وفترة حبيت إنه أتعلم، وكان ماكو تليفونات، فكنت أتصل بصديقاتي عن طريقة يعني إنهم يقعدون بالمقهى القريب من بيتهم وأني، فنتصل، كان ماكو تليفونات، وراها صار هواية يعني.
أنتي هسه تنطيني فكرة إنه الإنترنت مستخدم من قبل الفتيات بصورة واسعة يعني حتى للاتصالات داخل المنطقة الوحدة، بس يعني تختلف هاي من منطقة لأخرى؟ يعني المنطقة اللي أنا ساكنة بها مثلاً ما ألاحظ فتيات يجن الإنترنت، فهل هذا يتبع المستوى الاقتصادي ومستوى المنطقة من ناحية المستوى الاقتصادي الاجتماعي؟
لا أبداً، هو أول شيء اللي عندها إنترنت بالبيت اللي ممكن تفتح انترنت بالبيت تفضل انت قعد بالبيت، بس اللي مو ممكن انه يعني كم اكو بنات هنا انا ما عندهم كمبيوتر بس عندهم اطلاع على الكمبيوتر فيجون يفتحون انترنت. اكو قسم احنا اصلا عندنا مشكله بالخطوط الكاظميه انه كلش ثقيله يعني مو بسهوله الا ورا ال 13 بالليل يلا اقدر افتح، او وجه الصبح يلا اقدر افتح انترنت، الوقت العصر او الظهر صعبه انه افتح.
زين الاختلاط يعني ما يسبب مشكله بمنطقه دينيه مثل الكاظميه وجود الولد ويا البنات يعني؟
ابدا ابدا، لانه منطقه واحده وهنا منطقه قديمة مو جديدة يعني، فبالعكس ما يصير حديث بيناتهم، بس أغلبهم جيران يعني أغلبهم أنه هذا يعرف هذه، هاي أخوها صديقة كذا، فلا أبدا.
في داخل هذا المقهى التقينا أم عدي وسألناها عن أهمية الإنترنت الآن في حياتها.
يعني إما أراسل ولدي أو أطلع مواضيع يعني عن المرأة.
استخدام الإنترنت بالبيت أسهل لو من تجين المقهى يكون إلى فد لذة أو خصوصية؟
لا والله بالبيت أكيد يعني أسهل لي، بس هنا أسرع بصراحة يعني، هنا بالإنترنت يعني أسرع يجيني الخط وما ينقطع الكهرباء، بحيث ما يعني ما عندي من هذا CPU.
زين إيش أضافت لك هاي التكنولوجيا الجديدة يعني بهذا الانفتاح على العالم والأخبار؟
طبعاً في شيء ما أقدر أعبر عنه هالقد زين يعني، لأنه كنا شبه محبوسين إحنا، لا ثقافة ولا نعرف أي شيء عن العالم، بس يعني بفضل الإنترنت الحمد لله تنورنا يعني، فعلًا تنورنا يعني، فشي كلش ضروري يعني، مو بس الإنترنت طبعًا، الستلايت هم تأثر على تفكيرنا وعلى ثقتنا بنفسنا، ترى احنا العراقيات كنا يعني كلش ما عندنا ذيك الثقه بنفسنا، اي شيء نخاف
سبب نسوي. العزله اكيد
اكيد بسبب العزله والخوف، العزله والخوف. هسه الحمد لله يعني هاي تقريبا يعني شخصيا واحسها بالجماعه، هواي جماعات هاي راحت، هل الخوف وهل كسرنا الحاجز يعني مثل ما نقول، ويعني هسه يعني اقدر احكي واقدر يعني اراسل واسوي شات ويا يعني بنات مثلا بعمري هناك.
تدين هي تكنولوجيا صعبه على المراه تتعودها، مو اقصد المراه الصفوه يعني النخبه، المراه يعني من القاعده.
والله هي ابدا مو صعبه، ابدا مو صعبه، بس يراد لها شويه يعني حماس وإرادة إيه يعني ورغبة
تتعلم. تقدين لانهماك بشؤون البيت والأطفال المضني بالنسبة للمرأة العراقية؟ هذا
هواية كلش هواية يعني، المفروض إنه شوية تخفف عنها الأعباء بحيث تقدر يعني هواية يعني جيراننا، مو أقول صديقاتي يعني، صديقاتي بالشبكة يعني يستعملونها، بس جيراننا ومن المحيطين بي يعني هالقد ما يقول ما عندنا وقت إحنا نقعد على الإنترنت أو نشوف هذه، فالمفروض إنه يعني شوية تخفف عن يعني نتوجه للرجل مثلا نقول لأنه ابنها أو زوجها يحاول شوية يساعدها مثلا.
هو ما راح يساعد أكيد.
لا بس أكو رجال، لا أكو رجال كل شوية.
الأستاذة الجامعية عليا عبد الله ترتاد المقهى نفسه يوميا، عن ماذا تبحث وماذا أضافت لها هذه التكنولوجيا؟
والله أنا ما بديت من وقت طويل يعني، بحدود صار أقل من سنة أنا استخدم الإنترنت.
وعادة شنو الدافع يعني، شنو الأشياء اللي ترديها من
والله هي بدت على أنا أستاذة درس بالمعهد وأحتاج أنه أطلع مواضيع جديدة، أطلب من طلابي عادة أنه يحضرون تقارير، بس ما أريدها من المكتبات، أريدها من الإنترنت، فحتى أنا أمر بنفس التجربة وياهم في نفس الحالة، أدخل على مواقع أحاول أجمع معلومات عن مادة معينة أسوي منها بحث، إضافة إلى أنه كل شيء عجبني موضوع الإيميل، فعندي صار أصدقاء جدد، ودائما ويا أهلي اللي برا ويا أصدقائي دائما I in touch with them، لأنه أسمع أخبارهم، يسمعون أخباري مرات ساعة بساعة يعني.
شقد تقريبا تجين الإنترنت كل شوي وقت؟
والله حسب فرقتي، بس على الأغلب فد بين يوم ويوم هالشكل، إذا فد حالة طارئة أجي كل يوم يعني حسب ظروفي.
زين المصادر اللي تحصليها بالإنترنت تعتقدين كلش تغني وأهم من المصادر الموجودة بالمكتبة اللي صارت قديم؟
والله أنا أدور على شيء جديد الحقيقة، دائما أدور أفكار جديدة، أدور طرق جديدة، لأنه العلم تعرفين شلون يتغير وشلون يتطور خلال دقائق، فدائما أدور. وبعدين الحقيقة هي طريقة أسهل هواية من المكتبة، لأنه لا تراب ولا أصعد درج ولا أصعد على الرفوف.
فتح الإنترنت آفاق جديدة أمام عدد من النساء العراقيات، الجامعيات منهن أو اللواتي ينتمين إلى طبقة فوق المتوسطة، إلا أنه لا يزال بعيدا عن النسبة الأكبر، إما بسبب تكاليفه أو بسبب عدم الرغبة والجهل بالتكنولوجيا، وهي مشكلة لازمت المرأة في المجتمعات التقليدية، حيث يجري تعويدها ومنذ طفولتها على ممارسة دور الأنثى، وترك الفضول المعرف إلى الذكور.
ما أستخدم الإنترنت. زين شنو السبب؟ يعني ليش ما عندك فضول تجاه هاي؟
هي عدة أسباب. السبب الأول يعني الحاجات المادية، لأن يعني حاليا الشبكات وإن كانت متوفرة فثمنها كلش غالي، فمعتمدين على الكارتات، والكارتات مصاريفها كلش يعني كبيرة.
يعني هم نوبات تستخدمين الإنترنت؟
إيه جت فترة أستخدم الإنترنت.
شنو المواقع اللي تصفحيها؟
يعني مواقع بسيطة على قد حالي، اللي هي الصور، مواقع غنائية، مغنيين
وبس. هذه الأشياء اللي تثير فضولك بالإنترنت شات ما تستعمليه؟
داداشي؟ داداشي استخدم كنت دائما.
هسه ليش ما تستعملين الانترنت قلتي؟
حالتي المادية مو اوكي، فحاليا يعني ان شاء الله تتحسن واستخدم الانترنت.
زين ترحين، ليش ما ترحين المقاهي انترنت؟
هم تكلف يعني نفس الشيء، يعني الساعة بألف ألف ونص، لو على حالي أذبها أحسن لي يعني.
ولمعرفة السبب الذي يجعل الإنترنت بعيدا عن منازل النساء في الطبقات الفقيرة وهن الأغلبية وبعيد عن اهتماماتهم، التقينا الباحث والإعلامي حيدر علي ليتحدث عن واقع يعيشه يوميا ويصف وضع النساء فيه.
يعني هي من هي المرأة اللي تروح الإنترنت؟ يعني من هي المرأة اللي تستعد أن تفهم هاي اللغة المجردة؟ يعني المرأة اللي عندنا بالمجتمع اليوم، مرأة يعني حياتها بيئت، يعني حياتها زوجها، حياتها طفلها، حياتها جدرها، يعني مو حياتها لغة مجردة أو لغة أرقام أو لغة متعالية. ما تسوي لها يعني، وش راح يقدمها؟ ما يقدم لها ذاك المردود يعني على مستوى هي وزوجها أو هي وعائلتها أو شلون نقول عيالها، هي وعيالها. يعني هذا جانب. جانب آخر يعني شو تخيلي إنه المرأة ما تدخل كافتريا مع الإنترنت وكل رجولي وكل ذكور؟ يعني تخيل رؤية الآخرين لها، أكيد رؤية يعني هذا اللي يتمناها وهذا اللي يشتهيها وهذا اللي يصور إنه جاي يدور موقع إباحية وهذا اللي يصور إنه عندها علاقات غرامية بالشات وشيء من هالقبيل. هذا كما تعرفين يعني هذا جانب. جانب آخر مثل ما تعرفين إنه بعد الأحداث الأخيرة الإعلام المرأة طغى بشكل أو بآخر على كل مستويات الحياة، كل مرافقها، الإنترنت، الستلايت والتلفزيون وتعدد الإذاعات. ربما هذا عوضها يعني عن هواي أشياء كانت تعرفون شنو سابقا محدودين بأولى وثانية، يعني الأولى أخبار والثانية خطاب. فتخيلي أنت يعني المرأة لما تشوف هذا العالم كله قدامها جاهز يعني، والشاشة قاعدة تعوضها بما فيه كفاية، شنو الداعي أنه تشتغل على الإنترنت؟ أو شنو الداعي أنه تروح على الإنترنت؟ شو يعني الإنترنت يعني؟
شغف المرأة بالمعرفة، يعني بشكل عام النساء عندنا ما عندهم فضول معرفي ابتداء من الكتاب وانتهاء بهاي التكنولوجيا الحديثة، هل لها علاقة يعني؟
هو أكيد يعني أنت تتخيلين نشأة المرأة عندنا هي نشأة تقليدية، نشأة المرأة التقليدية تختلف عن نشأة المرأة المتحضرة أو نشأة المرأة المتطورة ذهنيا. يعني ذهنها تربت على استرخاء وبلادة ذهنية، بل أن هناك كثير من النساء يعني يتباهن بالبلادة الذهنية والاسترخاء الذهني. تعتقد المرأة ولا تلك اللحظة أن هناك علاقة بين جسدها وبين تطور النظام المعرفي، والرجل أيضا لا يحب المرأة التي تعرف كثيرا. هذا كله خلق انعكاس لا شعوري داخل المرأة أو نفور من المعرفة. متى تعرف؟ لأن يعني معرفة تجاعد وتجاعد وجهة وتجاعد وجهة معناها تكون غير مقبولة عند الرجل، وإذا تكون مقبولة غير مقبولة عند الرجل القطار راح يفوتها، وإذا تكون القطار راح يفوتها ما راح تتزوج، وإذا ما تتزوج صديقات كلها راح يرحم، يخلق مشاكل لا متناهية ربما هي في غنى عنها. فعلى وش تدخل هذا مجال المعرفة إذا كان يفقدها مثلا اتصالها بالرجل أو علاقتها بالرجل؟ هذه مشكلة كبيرة.
ممكن العكس، يعني الإنترنت يعيد هاي العلاقة ويعيد لها هذا الاتصال، وممكن يساعد هواية نساء وحيدات على أن تجد رفيق لهن ولو عبر الشات، ويكون يعني مقبولة اجتماعيا حتى، يعني ما مرفوضة لأنه ما يعني مو على تماس مباشر ويا الرجل.
أعتقد هذا مو بواقعنا، هذا مو بنية واقعنا ولا بذهنيتنا إحنا. أعتقد هذا ربما كلامك يصح ويصلح في الأنظمة الأوروبية المتقدمة اللي عندها سبق ريادة وحداثة في هذا المجال، لكن مجتمعنا ما يتفاهم أو ما عنده شيء اسمه إمكانية أن المرأة تفكر بطريقة مجردة.
تحتاج المرأة إلى الإنترنت لتتفتح أفقها على عالم جديد وتعي وضعها وتغيره، ولكي تندفع نحو استخدام هذه الوسيلة الاتصالية يجب أن يتغير واقعها وتبقى المرأة العراقية تدور في هذه الدوائر المفرغة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها. قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مع قضايا جديدة. تقبلوا مني أطيب الأمنيات.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق.